والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الكلام في تقسيم القضية إلى حقيقية وخارجية وذهنية بعد أن تقدم بأن المراد من اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني على قولين، إما بالفعل كما قال الرئيس وإما بالإمكان كما قال الفارابي، وبينا بأن مراد الفارابي هو الإمكان العام، ولكن السلب يكون المسلوب هو الامتناع، فيكون الإمكان العام من طرف الوجوب. وبينا بأن المراد من الفعل عند الشيخ الرئيس كما عليه المشهور مشهور أهل الفن الفعل بحسب نفس الأمر والواقع، ولا يمكن أن نقتضي الذي حاول أن يصلح بين القولين لأن الأحكام مختلفة، وإذا اختلفت الأحكام التي هي لوازم تختلف الملزومات. واضح إن شاء الله. لكن في مقام الترجيح يكون الاختيار هو لقول الشيخ الرئيس، هو الاختيار للشيخ الرئيس، لأن العرف العام والعرف الخاص يفهم الفعلية ولا يفهم الإمكان. واضح إن شاء الله. عندما تأتي للعرف وتقول له مثلا هذا الفرس صاهل، مش يفهم العرف، يفهم بأن هذا الشيء موصوف بالفرسية بالفعل. واضح؟ ولا يفهم أن قصدك مثل هذا الفرس صاهل مثلا أو الفرس صاهل أن كل شيء أمكن أن يوصف بالفرسية تثبت له الصاهلية حتى لو كان خشبا. واضح إن شاء الله. إنما يفهم الفعلية، هذا الفرس صاهل في الزمان الماضي، هذا الفرس صاهل الآن، هذا الفرس صاهل وين بالمستقبل، ففعلية. واضح إن شاء الله. الآن بعد تقديمة
بس السؤال في هذا
بل
يعني الناس يعني كل فرابي إذا كان عن الإنسان
بل
نقيد القضية بالإنسان، يعني الإنسان الأبيض أسود الإنسان العام،
لا دكتور عقد الحمل، احنا جاي نحكي بعقد الوضع، كلامنا بعقد الوضع، لكن تقييد الجهة على عقد الحمل. فذاك ممكن بالإمكان العام بالفعل بالضرورة، بالضرورة الوصفية بالضرورة، لا ليش ما علينا، احنا عندنا عقدين، عقد الوضع اللي هو اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني، هذا ما يتحمل، اما بالإمكان واما بالفعل، إما بالإمكان وإما بالفعل. وعندما نقول بالفعل بعد الفعل يستوطن كثير من الأمور التي تحته، ووصف المحمول يعني عقد الحمل هذا يمكن أن يكون بالإمكان بالفعل بالضرورة حين الوقت بالضرورة بالدوام غيره وغيره من الجهات، فذاك راح يغطي بحث الموجهات عقد الحمل. إحنا جاي نحكي هسه بعقد الوضع اللي هو اتصاف الذات بالوصف العنواني، هسه صار بناءنا على انه الاختيار هو اختيار قول الشيخ الرئيس بالفعل لان هذا هو الذي يفهمه العرف. واضح ان شاء الله في مقام الترجيح. الان بعد ان اتضحت هذه الامور نقسم القضية الحملية تقسيم اخر ايضا باعتبار الموضوع، ايضا باعتبار الموضوع. التقسيم السابق على هذا قسمنا القضية باعتبار الموضوع من جهة ان الموضوع يمكن ان يكون شخصا، يمكن ان يكون طبيعة، يمكن ان يكون الموضوع كليا. واضح كليا مبين الافراد. هذا التقسيم هو بلحاظ ظرف تحقق الموضوع، ظرف تحقق الموضوع. هسه بعد من هيك عبارة نقول ظرف تحقق الموضوع، يعني شنو المراد من الموضوع؟ لا، المحكوم عليه، المثبت له، موضوع المثبت له. فنقسم القضية باعتبار ظرف تحقق الموضوع أي المثبت له. فمرة يكون شافاكم الله، فمرة يكون ظرف التحقق هو الذهن فقط، هو الذهن فقط، وتسمى حينئذ القضية ذهنية. وأخرى يكون ظرف التحقق هو الخارج فقط، وتسمى القضية خارجية. ومرة يكون ظرف التحقق هو نفس الأمر والواقع. وعلى هذا تسمى القضية حقيقية. بيان هذه الأقسام. أما القضية الذهنية، هسه بدنا نعرف يعني ما المراد بالقضية الذهنية. هسه بحسب التقسيم فهمنا القضية الذهنية عندما يكون المثبت له أو الموضوع وين موجود؟ في الذهن. جيت لاحظ هسه شوي خلي بالك وياي. فعندما نقول القضية الذهنية، هذا التقسيم للقضية يا قضية الحملية أو هذا تقسيم لمن؟ للمحصورة الحملية المحصورة، مو أكو فرق مو؟ فإذا قلنا بأن التقسيم للحملية المحصورة بعد لا تأتي لا المهملة ولا الطبيعية ولا الشخصية، واضح إن شاء الله، لأن المحصورة هي في قبال تلك المذكورة. وإذا قلنا بأن هذا التقسيم للحملية يمكن أن تأتي الشخصية، يمكن أن تأتي الطبيعية، يمكن أن تأتي المهملة، واضح إن شاء الله ولا أخوات؟ أو بعبارة أخرى، إذا قلنا بأن هذا التقسيم للقضية المعتبرة في العلوم معناه التقسيم للمحصورة، فلا تأتي الطبيعية، فلا تأتي الشخصية والمهملة في قوة الجزئية، واضح؟ أما إذا قلنا بأن هذا التقسيم للقضية أعم من أن تكون معتبرة في العلوم أو غير معتبرة، فيمكن أن تأتي الشخصية ويمكن أن تأتي شنو؟ الطبيعية. واضح الفرق أخواني؟ فهنا ما المراد من الذهنية؟ نقول إحنا المراد من الذهنية تبعا للمقسم ما هو؟ مو؟ إن كان المقسم، إن كان المقسم هو القضية المحصورة، والقضية المحصورة تستدعي وجود أفراد، واضح؟ القضية المحصورة تستدعي وجود أفراد، فحينئذ تختص القضية الذهنية بالقضايا التي تكون أفرادها ممتنعة الوجود في الخارج، أي في الموضوعات المخترعة مثل شريك الباري ممتنع الوجود، جبل الزئبق مثلا كبير وهكذا، أو جبل الزئبق غير موجود. إذن هذا راح تختص القضيه الذهنيه بمن؟ بهذه الامور، لان هذه هي المحصوره. كل شريك الباري ممتنع الوجود، هذا تعبير. تعبير اخر، شريك الباري محال وجوده، واجتماع النقيضين هم محال. هيك واحد انسان يعبر هيك تعبير، كل شريك الباري اجتماع النقيضين، كل شريك الباري اجتماع النقيضين، يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإذا وجد الشريك اجتمع النقيضان، واضح إن شاء الله. فيكون تكون مساحة الذهنية فقط على من؟ على القضايا التي تكون أفرادها شنو؟ ممتنعة الوجود. والغرض من القضية الذهنية حينئذ الحكاية للغير على أن هذا الموضوع أفراده المزعومة والمفروضة ممتنعة الوجود وين؟ في الخارج. واضح إن شاء الله. يعني أنا أريد أبين لك بأن هذا الموضوع كل أفراده محكوم عليها بالحكم الكذائي. أكو فد آلية تفيدني، أكو آلية الكلية. أريد أبين لك بأن هذا الموضوع بعض أحكامه ثابت لها الحكم الكذائي، أكو آلية، أكو آلية الجزئية، مرة إثبات مرة سل، أكو الإيجاب والنفي. لكن مرة أريد أبين لك وأظهر لك بأن هذا الموضوع ما ممكن أن تكون له أفراد يثبت لها هذا المحمول. شو الآلية؟ لا الموجبة الكلية اللي بيها أفراد مثل محصورة يعني تنفعني، ولا الجزئية أيضا تنفعني، سواء كانت سالبة أو سواء كانت موجبة. فأحتاج لفد آلية، أحتاج لفد قالب أؤدي به هذا المعنى الموجود في ذهني، فتكون الآلية هي القضية الذهنية. واضح إن شاء الله. القضية الذهنية هذا إذا قلنا المقصد من هو محصور. أما إذا قلنا بأن المقصد هو القضية الحملية، فيكون للقضية الذهنية فردان، الفرد الأول هذا، والفرد الثاني القضية الطبيعية. مو؟ فعندما نقول الإنسان نوعون، يكون المحكوم عليه والمثبت له هو نفسه يتحدان، هو الطبيعة، والطبيعة موجودة في الذهن، يعني الإنسان بما هو إنسان، فتسمى أيضا القضية ذهنية. واضح إن شاء الله. واضح أخواني. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، يجب أن لا نغفل عن شيء. عندما نقول القضية الذهنية ذهنية، ننسبها إلى الذهن، بمعنى أنه لا تحقق لها إلا في الذهن، وليس معناه عندما تكون هذه القضية ذهنية والأخرى غير ذهنية، أي تلك الغير الذهنية لا شيء فيها في الذهن، هذا غير محال. مو؟ لأنه ما دام في كل قضية لا بد من محكوم عليه، والمحكوم عليه وين موجود؟ في الذهن. إذن في الخارجية المحكوم عليه في الذهن الصورة، وفي الحقيقية الصورة موجودة في الذهن، وفي الطبيعية الصورة موجودة، وفي الشريك الباري الصورة أيضا موجودة. لكن هذا الصور تتفاوت، مرة تكون صورة حقيقية منتزعة من الخارج، مرة تكون الصورة شنو؟ خيالية مخترعة، كما في شريك الباري. واضح إن شاء الله. لكن الفرق بينهما أن هذه القضية التي يكون المحكوم عليه اللي هو الصورة مخترعة، ليس له أفراد في الخارج. واضح؟ ليس له أفراد في الخارج. لماذا؟ شقين. مرة لأنه لا يمكن أن تكون له أفراد، يمتنع، والامتناع بلحاظ الواقع اجتماع النقيضين. ومرة لا تكون له أفراد لأن المحمول لا يقتضي أن تكون هناك أفراد. عيد هذه الواقع يعني مثلا نجي هنا شنو الفرق ما بين شريك الباري ممتنع الوجود وما بين الإنسان نوع؟ كلاهما يشتركان في أنه لا أفراد في الخارج، لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما من عدة وجوه. الوجه الأول الطبيعية، موضوعها موضوع انتزاعي وهو الإنسان. يعني الإنسان بغض النظر عن النوعية هو مجرد ومنتزع من عدة مصادر، وهذا الحكم بالنوعية هو معقول ثانوي قد أثبتناه لهذا المعقول الآخر، واضح؟ بينما شريك الباري عنوان اختراعي، واضح؟ ليس هناك شريك الباري وشريك للباري ونحن انتزعنا من هذه الأفراد شريك الباري، إذن هذا عنوان نحن اخترعنا، واضح إن شاء الله؟ هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الإنسان ذات يمكن أن تتصف بالإنسانية. هل هناك ذات يمكن أن تتصف بالإنسانية؟ بل سواء بالإمكان أو بالفعل، واضح إن شاء الله. بينما شريك الباري لا يمكن أن نتصور ذات تتصف بمن؟ بشريك الباري في الخارج، فضلا عن أن نحمل عليها المحمول. فتكون الطبيعية الخلل مو من اتصاف الذات بالوصف العنواني، الخلل هذه الذات يعني هذا المحمول لا يتعدى، واضح إن شاء الله. بينما في شريك الباري نفس الاتصاف في عقد الوضع غير صحيح، واضح إن شاء الله. يعني بعبارة ثانية فيها شيء من التسامح. إذا قلنا في القضية نسبتان، عقد الوضع وعقد الحمل، ومن باب الجدل كل نسبة لها واقع تطابقه أو لا تطابقه، فعندما نقول الإنسان نوعون، الإنسان نوعون، إذا أردنا بالإنسان زيد وبكر وعامر تكون هذه النسبة كاذبة، يا نسبة عقد الحمل، لأن النوعية لا تثبت إلا زيد. لكن إذا قلنا شريك الباري ممتنع الوجود، واضحة؟ فالنسبة الأولى اللي هي عقد الوضع كاذبة، لأنه ليس هناك في الواقع شيء متصف بمن؟ بأنه شريك، فضلا عن نسبة المحمول، واضح إن شاء الله. فهذا فرق ما بين القضيتين. إذن هذا القضية الذهنية، إذن القضية الذهنية مرة مستوعبة للطبيعية ومرة غير مستوعبة للطبيعية. أما القضية الخارجية، أما القضية الخارجية، فالقضية الخارجية طبعا احنا حتى جاي نشرح ولا العبارة راح نقراها بالكتاب، وانتم بحسب دراستكم السابقة اخذتوا تعريفات هذه القضايا. القضية الخارجية يكون المثبت له في الخارج، المثبت له في الخارج، يعني تحقق الموضوع في الخارج. يعني مثلا الإنسان حيوان، مثلا آدم أو آدم، سمعني لي خلاف ينون أو لا ينون، حيوان يعني متصف بالحيواني، والإنسان في هذا الزمان أيضا موصوف بالحيوانية، وفي المستقبل يمكن أن يتصف الإنسان بمن؟ بالحيوانية، واضح؟ شوية بيان دقيق. إذن هذه القضية ثابتة ما بين الشيئين اللذين تلبثا واتحدا بالفعل، وهذه الفعلية تحقق ولو آن ما في الزمان الماضي أو في الزمان الحاضر أو في الزمان المستقبل، واضح إن شاء الله. إذن هذه هي القضية الخارجية. واضح الفكرة؟ يجي واحد يقول أشبقها للحقيقية، لعله اللي ينفهمه أول ما يكتب النظار فهم الخارجية. الخارجية على التحقق في الزمان الماضي، لأن بالخارج حصل تحقق، وفي الزمان الحاضر لأن حصل تحقق، أما في المستقبل لم يحصل تحقق. فحينئذ يكون فرق الحقيقية عن الخارجية بالمستقبل. واضح إن شاء الله. طبعا هذا كلام إذا تطالعون تعيدون مطالعة منطق الشيخ المظفر راح تشوف هذا الكلام مو صحيح. واضح إن شاء الله. إذن القضية الحقيقية، القضية الحقيقية تختلف عن الخارجية في مفردة أو في مصداق العنقاء طائر. واضح؟ بمعنى أن الإنسان حيوان في الزمان الماضي ثبتت الحيوان، وعلى طول الوقت في الزمان الماضي ثبتت الحيوانية، والآن ثابت له الحيوانية. هذا الإثبات، إثبات الحيوانية للإنسان على طول هذا الوقت وهذا التلبس، يجعل لنا القدرة على أن نقول بأن الإنسان حيوان منا إلى أن تقوم الساعة. واضح؟ لأنه حصل تحقق في الزمان الماضي والماضي الآخر والماضي الآخر والماضي الآخر وزمان الحاضر. إذن في المستقبل أيضا يحصل هذا التحقق. واضح؟ فحينئذ القضية الحقيقية تلتقي مع الخارجية عندما يكون التحقق في الزمان الماضي، وتلتقي مع القضية الخارجية عندما يكون التحقق في الزمان الحاضر، وتلتقي مع الخارجية عندما يكون التحقق أيضا في الزمان وين؟ المستقبل. إذن متى تفترق؟ تفترق في مفردة واحدة، عندما يكون التحقق في المستقبل، وهذا التحقق في المستقبل غير مسبوق بمن؟ بتحقق لا في الزمان الحاضر ولا في الزمان الماضي. واضح؟ مثلا العنقاء، العنقاء لم توجد في الزمان الماضي، في الزمان الماضي عرفتم العنقاء هاي قصص مال سندباد وغيرها، طائر خيالي وما ادري شنو، يعني هاي قصص، يعني طائر اسطوري، اسطوري يعني ضمن الاساطير والحكايات اللي هي مثلا امور دائما خياليه. واضح ان شاء الله. فالعنقاء في الزمان الماضي ما تحققت على مود يثبت لها شنو؟ الطيران. وفي الزمان الحاضر العنقاء ما تحققت على مود يثبت لها الطيران، لكن في المستقبل اذا تحققت العنقاء ثبوت الطيران لها يلزم من وقوعه المحال.
يمكن.
واضح؟ يعني هناك إمكان وقوعي. فهل لنا أن نقول بأن العنقاء طائر قضية خارجية؟ لا. ليش؟ لأنه لم يعهد في الخارج أن تلبست، وجدت العنقاء وتلبست بمن؟ في الخارج. واضح إن شاء الله. لا في الزمان الماضي ولا في الزمان الحاضر. واضح إن شاء الله. وبعبارة أخرى، الخارجية يمكن أن تتحقق في الزمان المستقبل، في زمان المستقبل، لكن متى؟ مشروطة بأن يحصل التلبس ولو في آن ما في الحاضر أو في الماضي. أما ابتداء يمكن في المستقبل فهذا الفرد لا يكون للخارجية. أعيدها للواقع، يعني فرق دقيق. عندما يقول لك قائل بأن الخارجية هي أن يثبت المحمول للموضوع بالفعل، والمراد بالفعل في الأزمنة الثلاثة في الماضي والحاضر والمستقبل في جبالك. إذن هذا شنو فرق عن من؟ عن الحقيقية. الحقيقية هم بالفعل في الزمن الماضي والحاضر والمستقبل. الفرق كالتالي: الخارجية لابد من ثبوت المحمول وتلبس الموضوع بالمحمول في زمن ما. شايف؟ لاحظ. في الزمان الماضي فبها ونعمت، في الزمان الحاضر فبها ونعمت، في الزمان المستقبل هذا موقوف، مو مطلقا موقوف على من؟ على حصول تلبس وين؟ بأحد الزمانين، إما الماضي وإما الحاضر. إذا حصل تلبس بأحد الزمانين، إما الماضي وإما الحاضر، هذا يسوي لك قدرة بأن تقول هذه أيضا متلبسة وين؟ في المستقبل. أما الممكنة لا، أصلا ما تحتاج إلى تلبس لا في الزمان الماضي ولا في الزمان يعني فيها فرد لا يحتاج إلى تلبس لا في الزمان الماضي ولا في الزمان الحاضر، بل فقط أن وقوعه وثبوته في المستقبل لا يلزم منه المحال، كاف فيه في ثبوته. واضح؟ فلذلك تجد القضية الحقيقية تتفق مع القضية الخارجية وتفترق عنها بمصداق، وهو الأمور التي لا يلزم من ثبوت المحمولات لها محال، كالعنقاء طائر. واضح إن شاء الله؟ يعني مثلا إذا بالمعلومات الحديثة شايفين بالتلفزيون وهاي التقارير الإخبارية الديناصور، هذا الحيوان الضخم، مو شايفينه؟ هذا الديناصور بحسب الترقيبات العلمية حقيقة واقعة، لأن شافوا الهياكل العظمية لقوها وقاسوها، يعني صار مثل ملايين السنين ماكو ديناصور، وبالمستقبل لعله أيضا ماكو ديناصور، لكن بإمكاننا نحن نقول الديناصور حيوان، وهذه قضية خارجية. ليش؟ لأن حصل التلبس بالزمان الماضي. جاي تلاحظ. أفرض مثلا في هذا الزمان الأميبيا مثلا، اليوغلينا مثلا، الفيروس، هاي التعبيرات حيوان، وهذه القضية لم تحصل في الزمان الماضي، غير يعني مطلعين على هكذا، هذا مثلا شو يسموها الجمرة الخبيثة وغيرها، يعني اكو حيوانات يعني حديثة كيميائية بيولوجي في الزمان السابق غير موجودة، هكذا كائن هكذا مطور هكذا يفتك. واضح؟ لكنها موجودة في الزمان الحاضر، فهذا أيضا نسميها خارجية. إذن الخارجية مرة في الماضي فقط، ولا في الحاضر ولا في المستقبل، مع ذلك نسميها خارجية. مرة في الحاضر فقط وفي الماضي غير موجود، أيضا نسميها خارجية. كانت لاحظ. ومرة في الماضي متحققة مثل إنسان حيوان، وفي الحاضر متحققة، وفي المستقبل شنو؟ متحققة. جاي تلاحظ. أما إذا قال قائل مثلا لعله سيأتي زمان يجعلون مثلا الحيوان الكذائي مثلا شكله كشكل الشيء الفلاني، أو النبتة الكذائية تطرح ثمرا مثلا بالهيئة الكذائية، هاي لها تحقق في الخارج؟ ليس لها تحقق في الخارج، فما بإمكان نقول هاي قضية خارجية. شو نقول هاي قضية؟ لا يلزم من وجودها المحال. لأجل هذا الفرق الدقيق بينهما، كان في الزمان السابق يقولون القضية المستعملة في العلوم هي خارجية. واضح؟ لكن بهذا البيان يظهر أن القضية الحقيقية أوسع من القضية الخارجية، لذلك تكون قضايا العلوم وقوانينه مؤسسة للحالات السابقة والحالات الحالية، وليست للحالات المستقبلية فقط التي لها تحقق، بل التي لا يلزم من فرض وقوعها المحال. واضح إن شاء الله؟ فلذلك تراهم يبحثون مثل ما أخذنا بباحث النظر وغير ذلك من المباحث، يؤسس القاعدة على كل احتمال يمكن أن يرد حتى ولو لم يكن متحقق في أحد الأزمنة السابقة. لماذا يقول حتى تكون قضيتي مستوعبة لكل زمان زمان ولكل مكان مكان ولكل حال حال؟ واضح إن شاء الله. إن شاء الله الدرس القادم هم إعادة سريعة ونطبق العبارة، والحمد لله رب العالمين.